بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آسيا
تقدم الحياة من جديد.
الحياة من جديد
مشروع جديد رائد، جديد في طرحه لكنه قديم في أصله. إنه مشروع الحياة من جديد.
وهذا المشروع الذي أقوله هو تطبيع التدبر. جاءت هذه المسابقة التي أعدتها مؤسسة آسيا على يد أخوات كريمات بعنوان الحياة من جديد،
فما أحوجنا إلى مشروع لا أقول إنه مشروع فردي بل ولا مشروع مؤسسة، إنه يتجاوز ذلك كله، إنه مشروع أمة الذي ينبغي أن يكون مشروعه الأول.
وهذا مشروع الحياة من جديد، والمقصود به العناية بتدبر القرآن، وأن الحياة الحقيقية للقلب لا تكون إلا مع تدبر القرآن الكريم والعناية به.
مشروع جديد على عوائد الناس وما درجوا عليه، لكنه مشروع شرعي على منهج الوحيين. إنه مشروع الحياة الخالدة، مشروع فكرته أن نحيا من جديد بالقرآن، وأن نستنير بنوره الذي يضيء لنا الطريق حتى لا نتخبط في مهاوي الفتنة وظلمات الغواية. يقول الله جل جلاله:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
فمن أراد السير إلى الله سيرا صحيحا مأمونا فليبدأ أولا بالقرآن، كما قال تعالى:
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم.
قال الخباب بن الأرد: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. قال تعالى:
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
يا حسرة من هجر القرآن.
مساكينهم من تركوا القرآن وأجهدوا أنفسهم في البحث عن طريق آخر يوصلهم إلى السعادة، يوصلهم إلى الحياة الحقيقية.
يا حسرتهم عندما يجدون أن ما يبحثون عنه كان في متناول أيديهم، ولكنهم لم يعرفوا طريق البدء، لم يبدأوا بالقرآن أولا في التخطيط للحياة من جديد.
ارتباط الناس بتلاوة كتاب الله جل وعلا وحفظه أمر مشاهد وأمر عظيم وأمر يسر الناظرين، والحمد لله. فالحلقات بعشرات الآلاف، والحفاظ يتخرجون سنويا بالآلاف، والمجودون كذلك، ولكن يلحظ عدم العناية بتدبر القرآن الكريم الذي من أجله أنزل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك فلا بد من حملة على مستوى الأمة من أجل تدبر القرآن، وكما قال أحد المشايخ: تطبيع التدبر، أي أن يكون كل قارئ للقرآن يقرن مع قراءته لكتاب الله تدبر كتاب الله. إذا استمعنا الإمام يقرأ في صلاته نعيش معه بالتدبر، إذا تلونا كتاب الله نعيش معه بالتدبر، إذا جاءتنا قضايا معينة في حياتنا الخاصة والعامة نبحث عن علاجها في القرآن من خلال التدبر. إن الحياة مع القرآن لا تكون من خلال التلاوة فقط، بل إنها تكون من خلال التدبر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن في قوله تعالى، في قول الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: ومن هجر القرآن هو هجر التدبر. نحن نعلم أن من الهجر هو هجر التلاوة، لكن قليل منا من يدرك أن الهجر يكون من هجر التدبر. فليحاسب كل واحد منا نفسه ما نصيب التدبر في حياته في قراءته. ندرك كثيرا أننا إذا لم نقرأ القرآن خلال أيام أو أشهر أو نختمه في 30 أو 40 يوما أننا قد هجرنا القرآن، لكن هل نحن ندرك بوعي وبقوة وبتطبيق عملي أننا إذا لم نتدبر القرآن قد هجرنا القرآن؟ ونعوذ بالله أن نكون من أولئك الذين يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشكو إلى ربه: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. الحياة من جديد نعم تكون بالقرآن، ومعالم ذلك أننا لاحظنا من خلال هذا المشروع العظيم الذي بدأه كثير من طلاب العلم وكثير من المشايخ، وبدأ من مناشط ذلك كما تعلمون جوال تدبر وغيره من المناشط التي تقوم فيها المؤسسات المعنية ومنها مؤسسة آسيا هو تدبر القرآن. وجدنا أن من أفضل علاج المشكلات الخاصة هو التدبر، أن المشكلات الاجتماعية تكون بالتدبر، أن مشكلات الأمة تكون بالتدبر، وبهذا يفتح على الإنسان. وكم من معضلة واجهت أفرادا وأسرا ومجتمعات ومن خلال التدبر توصلوا إلى حلها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما أحوجنا إلى تدبر كتاب الله جل وعلا. ولذلك فإنني أشيد بهذه المسابقة التي تقوم بها هذه المؤسسة الرائدة، مؤسسة آسيا بعنوان الحياة من جديد، وأدعم وأدعو الجميع إلى أن يساهموا فيها كل بما يستطيع من خلال البيوت والأسر والأفراد، وأن يقفوا معها دعما معنويا وحسيا، وسيجدون النتائج العاجلة والآجلة، النتائج العاجلة في حياتهم، لأن القرآن نور ولن يتحقق هذا النور إلا من خلال التدبر والعمل. والآجل ما نرجوه من عند الله جل وعلا، القرآن فيه شفاء ورحمة، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه معالم سريعة وكلمات سريعة أدعو من خلالها التزام منهج السلف بتدبر القرآن. ولقد قام عمر رضي الله عنه ومكثر مع سورة البقرة 12 عاما، ومكث ابنه رضي الله تعالى عنهما ابنه عبد الله مع سورة البقرة 8 أعوام. لماذا يتدبرون القرآن؟ ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، أي بالتدبر. ونعى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أولئك الذين يهذون القرآن هذا كهذ الشعر وينثرونه كنثر الدق، وهو واقع كثير من الناس وبعض الأئمة هداهم الله. ما أحوجنا إلى القراءة بالتدبر والفهم بالتدبر والعيش مع القرآن بالتدبر، وسترون هذا النور يشع في صدوركم وفي قلوبكم وفي بيوتكم وفي أسركم وفي حياتكم وفي أمتكم. الأمة عائدة إلى كتاب الله جل وعلا، فلتكن هذه العودة على المنهج الصحيح تلاوة وتجويدا وحفظا وتدبرا وعلما وعملا.
فكرة المشروع.
إنها دعوة للمشاركة في حملة مشروع الحياة من جديد، نبدأ فيها بالقرآن أولا، فهو طريقنا إلى الإصلاح وأولى خطواتنا نحو التصحيح، لأنه هو هادي البشرية ومرشدها ونور الحياة ودستورها. ما من شيء يحتاجه البشر إلا وبينه الله فيه نصا أو إشارة أو مفهوما، علمه من علمه وجهله من جهله. ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراجع الاهتمام بالقرآن وانحسر، حتى اقتصر الأمر عند غالب المسلمين على حفظه وتجويده وتلاوته فقط، بلا تدبر ولا فهم لمعانيه ومراده. هم أحدهم كم قرأ وكم حفظ، وترتب على ذلك ترك العمل به أو التقصير في ذلك. وقد أنزل الله القرآن وأمرنا بتدبره وتكفل لنا بحفظه، فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبرا.
أهداف المشروع.
إننا نهدف من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بالنفس في كافة جوانبها، العقدية والتعبدية والأخلاقية والروحية والنفسية والاجتماعية والفكرية والجسدية، بصورة شاملة متوازنة تصل بالفرد إلى العبودية المطلقة في كل شؤونه وأحواله لله سبحانه وتعالى.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نتائج المشروع:
تصبح الأمة مؤهلة لتطبيق منهج الله تعالى في الأرض وعبادة الله وحده وقيادة البشرية نحو عمارة الكون.
إنه مشروع، دعونا نسميه مشروع الأمة الذي ينبغي أن يكون مشروعه الأول. إنه مشروع يعتني برد الناس إلى كتاب الله عز وجل، ردا على الطريقة الأولى، طريقة الجيل الأول، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربى عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إنه مشروع أيضا لا يتحدد بزمن ولا يتقيد بوقت، بل هو مشروع الحياة كلها. إنه كتاب الله عز وجل، إنه كلام الله تعالى وكفى. أيها الإخوة المستمعون ويا أيتها الأخوات الكريمات المستمعات، إن من أيقن أن القرآن هدى فإنه بلا ريب لن يستغني عن الهدى لحظة واحدة. إن من علم أن القرآن شفاء فهل يمكنه أن يستغني عن الشفاء لحظة واحدة؟ إن من أدرك أن القرآن هو رحمة من الله عز وجل فهل يمكن للإنسان أن يستغني عن شيء من رحمة الله؟ إن من علم أيضا أن القرآن نور فهل يرضى أحد بأن يبتعد عن هذا النور؟ ثم إذا ابتعد فأين يقترب، أو فإلى أي جهة يقترب؟ إنه يقترب إلى الظلمات. إن من أدرك أن القرآن حياة فإن البعد عنه يعني القرب من الموت. إن هذا ليس من كلامي بل هو كلام الذي أنزله. فتأملوا معي جميعا قول ربنا عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتأملوا جيدا وتدبروا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا. تأمل ما في هذه الكلمة من دلالة على الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، إن العودة إلى كتاب الله والتنادي إلى العودة إليه تلاوة وتدبرا وعملا ليكون واقعا معاشا وسلوكا ظاهرا على حياة الناس كلهم، رجالهم ونسائهم، شبابهم وشيبهم، صغيرهم وكبيرهم، إن هذا المشروع فعلا هو المشروع الذي ينبغي أن نتنادى جميعا لرد الناس إليه وللمشاركة فيه. فهو مشروع الأمة كلها، والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به جميع الناس فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أولى خطوات المشروع التدبر. لقد أنزل الله جل وعلا القرآن ووصفه بأنه مبارك، ثم بين الطريق التي تحصل به بركة هذا الكتاب والطريق الذي تنال به خيراته، فقال الله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
فلا سبيل لتحصيل بركة الكتاب إلا بتدبره وفهم معانيه واتباعه.
والتدبر هو الفهم لما يتلى من القرآن مع حضور القلب وخشوع الجوارح والعمل بمقتضاه،
ويكون بإطالة نظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على فهمه وتعقله، وأن يشتغل القلب في التفكير في معنى ما يلفظه بلسانه فيعرف من كل آية معناها ولا يتجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها ومرادها.
قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا واحدا، وقد والله أسقطه كله، ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل.
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.
وقال ابن القيم: صاحب القرآن هو العالم به، العامل بما فيه وإن لم يحفظه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.
مشروعية المشروع. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها.
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة القراءة، فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي ذلك تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ.
كيفية تطبيق الصحابة لمفهوم التدبر.
أما عن كيفية تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة من بعدهم لخطوات هذا المشروع، فلا بد أن ننبه أولا على أن تطبيقهم قد نشأ عن فهم عميق للغاية التي من أجلها أنزل القرآن، وقناعة تامة بما يجب عليهم تجاهه، وهذه أهم مقومات نجاح أي عمل أو أي مشروع. فقد نقل عن محمد بن كعب القرضي رضي الله عنه أنه قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح، إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما، أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال: أنثره نثرا.
فعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ:
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تستعيذ وتدعو. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 الآيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
هكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة، فلا علم جديد إلا بعد فهم السابق والعمل به، فكانوا يوقنون بأن المقصد من التلاوة هو التدبر والعمل به. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ولكنهم رزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يرزقون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. ولقد تعلم ابن عمر رضي الله عنهما سورة البقرة في 12 عاما، فلما ختمها نحر جزورا. وطول هذه المدة ليست فقط للحفظ والضبط من جهة اللفظ، بل إن المظنون فيهم رضي الله عنهم أنهم أسرع حفظا من المتأخرين، لكنهم كانوا يتفقهون وينظرون إلى ما تضمنه هذا الوحي من الخير العظيم.
إن القرآن لن يفعل في قلوبنا كما فعل في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم إلا إذا قرأنا القرآن ونظرنا فيه بالشعور نفسه الذي كان يتلقى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يتلونه حق تلاوته، أولئك يؤمنون به، فقد كانوا يقرؤونه ويتلونه بشعور التنفيذ ليعملوا به فور سماعه. وهذا هو الفارق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم من أهل القرون الأولى، حين كانت المواعظ والدروس والخطب قليلة، حتى قال قائلهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. كان الكلام قليلا وكان العمل كثيرا، فهم يعلمون أن كل ما يسمعونه من كتاب الله وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب التنفيذ، كما يجب على الجنود في ميدان القتال تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من القادة، وإلا كانت الهزيمة والخذلان. فكانوا يتلقون الوحي عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وسرعة التنفيذ، ولم يكونوا يتأخرون لحظة واحدة في تنفيذ ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالعلم الذي تعلموه منه.
نماذج رائعة لتطبيق المشروع. وها هنا أمثلة لبيان كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون الوحي عن الله جل جلاله.
لقد سجلت لنا السنة النبوية المحفوظة بحفظ الله لها ولكتابه مثالا آخر رائعا لبيان كيف كان يتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بالسمع والطاعة وسرعة الاستجابة. فروى البخاري ومسلم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فلننظر كيف استجاب أبو طلحة رضي الله عنه لأمر الله بالإنفاق، وبادر إلى الخروج من أحب أمواله إليه صدقة لله تعالى.
موقف استجابة آخر من مواقف الحياة بالقرآن في قصة الإفك التي كان في من خاض فيها مصطح بن أثاثة، وكانت أمه بنت خالة الصديق، وكان مصطح رجلا فقيرا، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه. فلما قال ما قاله في عائشة ونزلت الآيات ببراءتها، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله:
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لم يقل: كيف وقد آذاني في عرضي ودنس كرامتي؟ لا، لم يتردد لحظة واحدة، وإنما سمع وأطاع وطمع في رحمة الله ومغفرته. إن الذي يحب أن يعفو الله عنه ينبغي أن يعفو هو عن الناس.
وهنا مثال آخر في بيان كيفية تلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن وكيف كانوا يقومون به أخلاقهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا العدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
كيف كان المسلمات الأول يتلقين القرآن ويطبقه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله:
وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
شققن مروطهن فاختمرن بها، أي غطين رؤوسهن ووجوههن. هكذا استجابت المسلمات لأمر الله، وهكذا سمعن وأطعن. إن أوامر الله سبحانه وتعالى لا تقبل النقاش ولا تخضع للخيرة، إنها أوامر العزيز الحكيم، لا ينبغي أن ترد ولا أن ترفض. أختي المسلمة، بأي شعور تقرأين القرآن؟ وكيف استجابتك لأمر الله تعالى فيه؟ وهل لك في نساء الصحابة أسوة؟ كم من امرأة قرأت هذه الآيات وقد تخلفت عن تنفيذ أمر الله فيها؟ كم من متبرجة مرت عليها ولم تحرك عندها العزيمة على التوبة والتصحيح؟
ومن المناسب أن نذكر تجربة واقعية لمجموعة من الفتيات طبقن هذا المشروع فذاقوا طعم الحياة بالقرآن. تقول إحداهن: طريقتنا في حفظ كتاب الله تعتمد على مدى التغيير الذي يتم في حياتنا بعد تلاوتنا لكل آية. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون القرآن بالتطبيق، ونحن بطريقتنا نحاول ذلك. لا ننتقل لحفظ آية دون أن نكون قد طبقنا السابقة في حياتنا. ثم تعطينا مثالا على ذلك فتقول: على سبيل المثال قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، آية في كتاب الله عز وجل تعرفت على معناها وفهمتها حتى سكنت قلبي، ومنذ فجر ذلك اليوم صحبتني تلك الآية، فقد كنت متدثرة في فراشي وبرد الشتاء يغريني بالنوم، ها هو الأذان أتمنى الصلاة ولكن النوم سلطان كما يقولون. تذكرت الآية التي ذكرتني بلقاء الله جل جلاله، وكيف سيكون حالي عندما يسألني ربي ألم أفرض عليك 5 صلوات؟ فلماذا جعلتيها 4 بهواك؟ أخذت أفكر في ذلك، ولكنني لم أبرح مكاني حتى جاءتني آية أخرى كنت أحفظها.
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
وكأنها تقول: ألا تريدين أن يراك رب العزة تقومين للصلاة فيشكر لك عملك؟ وبمجرد تذكري لتلك الآيات ذهب عني الخمول، وتنبهت على الفور، ولم أشعر إلا وأنا بين يدي ربي أصلي وأستغفر. نحن والقرآن، واقعنا مع القرآن.
وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
ولنا أن نسأل أنفسنا الآن: ما درجة تدبر القرآن في تلاوتنا؟ وما مقدار الاستجابة في واقعنا العملي لما نقرأه من القرآن؟ وهل يمكن أن يغير القرآن حياتنا؟ هل يمكن أن نحيا حياتنا من جديد بالقرآن؟ وهل نربي أبناءنا وطلابنا على الحياة بالقرآن؟ أم أن الأهم الحفظ وكفى بلا تدبر ولا فهم، بمبرر أن التدبر يؤخر الحفظ؟ هل يمكن أن نحفظ آياته بطريقة أخرى غير مجرد الترديد والإعادة ولو طالت المدة؟
لا عذر لنا ولا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن، فكل من له عقل يدبر به أمور حياته ويميز به بين النافع والضار قادر على تدبر القرآن. لا عذر لأحد في ترك تدبره وتعلمه، وقد يسر الله لنا فهمه وادكاره، وتكفل لنا بحفظه، وهيأ له علماء أفذاذ يقومون ببيانه وإيضاح معانيه في كتب التفاسير وشروحات أهل العلم. قال الله تعالى:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
لنبدأ بالقرآن.
حينما نريد أن نرسم خططنا لزيادة إيماننا فلنبدأ أولا بالقرآن، ونحن نعزم أن نمضي في طريقنا نحو التصحيح والتغيير فلنبدأ أولا بالقرآن. وإذا أردنا أن نفتح أقفال قلوبنا ونجلو بصائرنا فلنبدأ أولا بالقرآن. وإذا أردنا أن نحيا الحياة من جديد فلنبدأ أولا بالقرآن.
لنبدأ أولا بالقرآن في زيادة إيماننا. قال المولى جل جلاله:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
لقائل أن يقول: كيف يزيد إيماننا من خلال القرآن؟ وقد يقول قائل: إنني أقرأ كثيرا ولكني لا أشعر بالتغيير وحلاوة الإيمان التي أسمع عنها. نعم، يحدث لنا هذا لأننا تعودنا أن نقرأ القرآن من أجل تحصيل أكبر قدر من الحسنات فقط دون النظر إلى فهمه أو التفاعل معه، فلا بد من تحويل الوجهة وتغيير القصد ليكون الانتفاع بآياته وزيادة الإيمان من خلاله هو المقصد الأول من قراءته. فالأمر يحتاج إلى جهد وصبر ومثابرة، وبخاصة في البداية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الطريقة لن تحرم صاحبها من الأجر والثواب، بل إن ثوابه بمشيئة الله سيكون مضاعفا. معنى ذلك أن القراءة التي نقرأها بدون فهم ولا تدبر ولا تأثر لن تزيد إيماننا ولو ختمنا القرآن آلاف المرات، إذ ينبغي أن يكون شعارنا عند كل تلاوة للقرآن أن نفهم ما نقرأ ونجتهد في التأثر به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
لنبدأ أولا بالقرآن في تصحيح وتغيير أنفسنا، والتغيير الذي يحدثه القرآن يبدأ بدخول نوره إلى القلب، فكلما دخل النور إلى جزء من أجزائه بدد ما يقابله من ظلمة أحدثتها المعاصي والغفلات واتباع الهوى، وشيئا فشيئا يزداد النور في القلب وتدب الحياة في جنباته، ليبدأ صاحبه حياة جديدة لم يعهدها من قبل. قال تعالى:
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
فالقرآن إذن هو الروح التي تنبث في القلب فتحيي.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
لنبدأ أولا بالقرآن في إصلاح قلوبنا.
القرآن هو أفضل طريقة لإصلاح القلوب.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إنه موعظة الله، وهل هناك أعظم وأبلغ من الموعظة الربانية؟ وهل هناك أيسر منها وأكثر نفاذا إلى القلب والضمير؟ قال الله سبحانه:
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
فلا بد من وجود قلب حي يستقبله، والقلب الحي هو قلب مرهف الحس، تستغرق الكلمات كيانه فيخشع ويلين لذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى:
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
فالقلوب التي لا تفقه القرآن ولا تفهم معانيه ولا تخشع لآياته قلوب مغلقة بأقفالها. قال الله تعالى:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
إنها قلوب عليها أقفالها، كأنها بيوت خربة قد أغلقها أهلها ثم هجروها سنين طويلة حتى سكنتها الهوام والدواب واتخذت مكانا لرمي النفايات والقاذورات. إن هذا تشبيه نبي الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
وأقفال القلوب كثيرة، منها الإعراض عن دين الله عز وجل وتدبر كلامه، والاستكبار عن عبادته، والانغماس في معاصيه، وتعاطي كل ما يغضبه ويسخطه، والغفلة عن مراقبته، والتهاون بأليم عقابه. ومن أهم موانع تدبر القرآن وأخطر أقفالها أمراض القلوب وفساد الباطن، كالرياء والمبالغة في طلب الدنيا والغل والحسد والبغضاء والكبر، لأنها ظلمة تكسو القلب وتمنع من دخول نور القرآن وهدايته، وتسبب شرود الذهن وانشغاله، حيث أن صفاء القلب والذهن أهم عوامل الفهم والتدبر. ثم لا ننسى قطيعة الرحم، فإنها من الأسباب الحاجبة عن فهم كتاب الله والانتفاع به. قال تعالى:
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
ومن قطعه الله فهو مقطوع عن كلام.
كما أن هناك علامات كثيرة تدل على أن مغاليق القلب قد فتحت للخير وانشرحت للهداية، منها أولا استغلال مواسم المغفرة في الطاعات، ثانيا المواصلة على الخير بعد انقضاء تلك المواسم، ثالثا الشعور بزيادة الإيمان عند ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه الكريم، رابعا الخوف من الله عز وجل عند فعل المعصية، خامسا الزيادة في فعل الطاعات، سادسا الشعور بهوان الدنيا والرضا باليسير فيها، سابعا يتقدم ذلك كله الإخلاص في العمل بتذكر لقاء الله تعالى.
لنبدأ أولا بالقرآن في تقويم أخلاقنا. من المهم أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وفي تلاوته وفي العمل به وفي جعله منهاجا للحياة. عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، يعمل به في نهاره ويقوم به في ليله، فهو قائم به عامل به آناء الليل وآناء النهار، لا يتركه لحظة من اللحظات، بل كان يترجم القرآن ويبينه للناس بقوله وعمله وسائر شؤونه. ومن الشواهد على أن القرآن إنما جاء ليقوم الأخلاق ويرسخ العلاقات والصلات بين المؤمنين، وأن بترك تدبره والأخذ بما فيه تسوء الأخلاق وتنقطع الأواصر، ذلك الربط اللطيف بين قطيعة الرحم وترك تدبر القرآن، كما في قوله تعالى:
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
فالقاطع ما كان ليقطع رحمه لو أنه تدبر كتاب ربه.
وإنك لتتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، وتقول في نفسك: ما هو التمسك الحقيقي بكتاب الله إلا أن يكون التدبر له والعمل به، وتلاوته حق التلاوة، وحفظ حقه حق الحفظ، ورعايته حق الرعاية، وحتى لا يقع الواحد من المسلمين فيما وقع فيه أهل الكتاب عندما قال الله سبحانه وتعالى يلومهم ويعنفهم في تركهم للتعبد على وجهه الصحيح قال: فما رعوها حق رعايتها. فلا بد للمسلم أن يكون له حظ من التدبر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، حتى يعمر قلبه بذلك، وحتى تطيب نفسه بهذا. ولا تطمئن النفس ولا يطيب القلب ولا ترضى النفس إلا بالتدبر لكلام الله تعالى والتفقه في معانيه. وقديما كان الواحد من الصحابة ومن السلف رضي الله عنهم يردد الآية الواحدة ليله كله، فيصبح عليه الصباح وهو لا يزال يكرر آية واحدة يتأمل معناها ويبكي عندها ويكررها، وهذا لحياة قلوبهم. ولذلك فإنه حتى نحيا بالقرآن حياة صادقة صحيحة فلا بد أن نعيد النظر أيها الإخوة في قراءتنا وفي تلاوتنا للقرآن الكريم، وأن نكون ممن حظه من القرآن التدبر والعمل والتفقه والتفكر، ولا يكون هم أحدنا آخر السورة كما نهينا عن ذلك. وإن الذي يصحب القرآن الكريم يومه وليله وغدوه ورواحه سوف يفلح بإذن الله تعالى فلاحا دنيويا وفلاحا أخرويا ولا شك. والحياة الدنيا لا تطيب إلا مع كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ويقدم التدبر على كثرة القراءة، فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة حتى يصبح. وهذا منهج نبوي غفل عنه كثير منا في زمان الناس هذا لانشغالات الناس وسهر الليالي دون فائدة ودون جدوى.
لنبدأ بالقرآن أولا في مواجهة أعداء الإسلام. إننا في هذه الأزمان المتأخرة التي بليت فيها الأمة بالمصائب والرزايا فيما يتعلق بعلاقاتها بربها وعلاقتها مع بعضها البعض، تحتاج إلى أن تراجع كتاب الله وتعود إليه وتتمسك به. والله جل وعلا يقول:
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
فهو طريقنا إلى الإصلاح وأولى خطواتنا نحو التصحيح، فلا بد أن نبدأ بالقرآن أولا. وإننا لنعجب من أمة تهجر كتاب ربها وتعرض عن سنة نبيها ثم تتوقع بعد ذلك أن ينصرها ربها، إن هذا مخالف لسنن الله في الأرض. إن التمكين الذي وعد به الله والذي تحقق من قبل لهذه الأمة كان بسبب تمسكها بكتاب الله عز وجل، ذلك أن تحقق النصر له شروط، كما قال تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
كما أن ما بعد النصر له شروط، قال الله تعالى:
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
وهذا ما فهمه أعداء الإسلام، فكادوا للإسلام والمسلمين من هذا الجانب، وظهرت معالم كيدهم للأمة في مؤامراتهم وخططهم لإبعاد المسلمين عن كتاب ربهم.
فها هو غلادستون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في مجلس العموم البريطاني يحث قومه على زعزعة الأمة عن دينها، فيقول: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على الاستعمار في الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم.
ويقول المنصر داكلي في كتابه الغارة على العالم الإسلامي: يجب أن نشجع على إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني، لأن كثيرا من المسلمين قد تزعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية.
خطوات عملية لتنفيذ المشروع، وحتى نتدبر القرآن ونحيا به عمليا علينا أن نتخذ الخطوات التالية:
أولا، التلاوة بتأن وتدبر وانفعال وخشوع، وأن لا يكون هم القارئ نهاية السورة، لكن المهم أن يحصل تنبيه القلب وتذكيره بما هو مقبل عليه، فيستحضر القارئ قبل القراءة درجات تدبر القرآن، فيقصد به التأمل والتفكر واستنباط الحكم والأحكام، ثم الخشوع والتأثر، ثم محاسبة النفس وحملها على العمل بما فيه.
ثانيا، يستحضر القارئ عظمة المتكلم به سبحانه، فيعظم في قلب قارئه وتعلو منزلته، كما يستحضر جزيل إنعام الله بقراءته، فيتهيأ لكلام الله عز وجل بالوجل والخوف والرجاء والفرح به، عسى أن يظفر بالمقصود من إنزاله، وليتهيأ لذلك ظاهرا أو باطنا.
ثالثا، إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فليستحضر طلب العون من الله من كيد الشيطان، فإنه يسعى جهده لصد القارئ عن كلام الله ويحول دونه ودون الانتفاع بالقرآن، فهو إما أن يشغل قلبه عن النظر في معانيه أو يصرف فهمه إلى غير المقصود، فليستعذ بالله من كيده وشره ومكره، والمعصوم من عصمه الله.
رابعا، وحين يقرأ القرآن يرتل ويترسل كالباحث عن معنى يخفى بالقراءة السريعة، فهمته عرض المعاني على القلب عسى أن يتأثر أو يخشع، ليست همته متى يختم السورة، فهو لا يرضى لنفسه أن يقرأ آية لم يقف عند مدلولها أو لا يعرف المقصود منها أو يجهل تفسير كلماته.
خامسا، مما يعين القارئ على معرفة دلائل الآيات الوقوف أمام الآية التي يقرأها وقفة متأنية فاحصة ومكررا النظر في مورد السياق، أي الكلام السابق واللاحق، واستحضار الموضوع العام للسورة أو المقطع، والبحث عن حكمة الترتيب ووجه التعقيب في آخر الآية والغاية التي تدور حولها الآيات، والنظر في ذلك كله عن طريق كتب التفسير المأثورة والمعتمدة كتفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير السعدي. وهناك فكرة رائعة فعالة بإذن الله تعالى نقترح تطبيقها، وذلك بقراءة جزء واحد فقط من القرآن، أو قراءة بعض الجزء، أو قراءة القدر الذي سيتم القيام به في صلاة قيام الليل، وتكون هذه القراءة بطريقة قراءة التدبر المذكورة في هذه الخطوات، مع عدم الاعتبار بكمية القراءة أو عدد الأجزاء، وألا يكون الهم الإنجاز السريع في تلاوة كتاب الله عز وجل، حتى تستقر معاني ودلالات آيات ذلك الجزء في القلب فيلين ويخشع، حتى إذا قام به من الليل قام قيام القانتين الخاشعين السائلين الله جل وعلا بصدق ويقين، فيسبح تارة ويسأل تارة ويستعيذ تارة. ومن جرب هذه الطريقة أدرك الفرق بينها وبين تلاوة الهذ من غير إدراك المعاني.
سادسا، من أعظم ما يعين القارئ على استحضار مقصود الآيات ووجود تأثيرها على نفسه وقلبه معرفة أجواء التنزيل وكيف تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات وكيف وقعت في نفوس الصحابة موقعها حين سمعوها لأول وهلة، فيجعل من الآية منطلقا لعلاج حياته وواقعه وميزانا لما حوله وما يحيط به.
سابعا، تعويد القارئ نفسه النظر فيما ينبغي عليه نحو دلالات الآية وإشاراتها، فإذا مر بآية فيها خطاب للأنبياء علم أنه مخاطب بذلك من باب أولى، وإذا قرأ ثناء الله تعالى على الأنبياء والصالحين علم أنه مخاطب بذلك، وإن تأثيره مقصود واقتداءه مطلوب، وإذا مر بذم الله لأعمال العصاة والظالمين علم أنه مخاطب بذلك، وأن تأثيره مقصود وحذره مطلوب.
ثامنا، العودة المتجددة للآيات وعدم الاقتصار على التدبر مرة واحدة، إذ المعاني تتجدد، فإذا تأثر بآية وانتفع بها قلبه فرح بها وكررها وأعاد النظر فيها، فلا يتجاوزها حتى تنطبع معانيها في قلبه وينشرح بها صدره.
تاسعا، ربط الواقع بالآيات المتلوة، نعني بذلك ربط الآيات بالوقائع والأحداث وتداعي المعاني وتذكرها. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
قام الحسن رحمه الله الليل كله يكرر قوله تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
فلما قيل له قال: إن فيها معتبرا، ما ترفع طرفا ولا ترده إلا وقع على نعمة. ومن المعلوم تفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والمحاسبة الدائمة للنفس على ضوء ما قرأت وسمعت من كتاب الله تعالى، بحيث تعرض النفس على الآيات عرض تقييم وتقويم وتحر للآثار العملية بعد قراءة القرآن بتدبر، إذ من السهل أن يعرف الإنسان هل حقق التدبر أم لا، وذلك بالنظر إلى مدى التغيير الذي أحدثه القرآن في نفسه وفي حياته وعبادته وعلاقاته وسره وعلانيته. وهذه هي أبين علامة لحصول التدبر. قال تعالى:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
عاشرا، أن يكون الحديث عن التدبر والعمل بالقرآن حديث مجالسنا مع أهلنا وأولادنا، وحديث مواعظنا ومحاضراتنا وخطبنا على المنابر، وحديثنا مع طلابنا في المدارس والحلق، وأن يطرح هذا المشروع على المستويات المختلفة ليصبح على مستوى التطبيق العام في حياة المسلمين.
أسباب تساعد على بناء الشخصية القرآنية:
أولا، قلة المخالطة إلا لمصلحة وحاجة، فإن كثرة مخالطة أهل الباطل تنسي القرآن كما قال علي رضي الله عنه. ثانيا، القراءة والمدارسة في أكثر من كتاب تفسير كابن كثير والسعدي وأبي بكر الجزائري. ثالثا، سرعة الاستجابة والتنفيذ.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
رابعا، التواجد بين صحبة صالحة تعين على السمو والترقي.
وختاما، فإننا نوجه هذا المشروع لكل مسلم ومسلمة في جميع بقاع الأرض، وننادي بأن يكون هناك اهتمام لفهم كتاب الله تعالى يوازي الاهتمام والعناية بلفظه، حتى لا نكون ممن أقام حروفه وضيع حدوده. نطالب بذلك ونحن نرى جموعا مباركة من حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته على تفاوت مقدار الحفظ لديهم، وقد غلب عليهم الجهل وظهر عليهم مظاهر الإخلال بالدين، فأصبحوا في الناس كسائرهم، مع أن الواجب أن يتميزوا عن غيرهم بتقواهم لله عز وجل في أفعالهم وأقوالهم وطاعتهم له.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
وأن يكونوا هم الدعاة حقا، لأنهم هم حملة مشعل الهداية، كما قال ميمون بن مهران: لو صلح أهل القرآن صلح الناس كلهم. ولقد صدق، فلن يتحقق صلاح المجتمع حتى يصلح حال أهل القرآن، فهم أولى الناس بالخير وأقربهم من منبع الهدى. إن عنايتنا بطلاب وطالبات التحفيظ هو نقطة البدء ومنطلق الإصلاح الشامل، فمواطن تعليم القرآن هي أخصب أرض للعملية الإصلاحية وأكثرها قابلية، فهناك تسري في النشء روح القرآن وتتشرب قلوبهم العلم به في تواصل مستمر مع ترداد آياته وطول النظر فيها وفهم معانيها، وذلك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في تعلم القرآن والعمل به.
وبهذا نكون بإذن الله قد حققنا الغاية من تعلم كتاب الله ونيل بركاته العظيمة، وأعددنا جيلا مؤهلا لنصر هذا الدين والقيام به.
نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا مع القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه، وأن يرفعنا وينفعنا بالقرآن العظيم، ويحشرنا في زمرة العاملين بما فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يصنع قائدا يردي العدو بحنكة وطعان.
ننبه الإخوة المستمعين أنه يوجد على مغلف الشريط أسئلة مسابقة خاصة بمادة الشريط، يقدم لها جوائز قيمة، اربحوا معنا أكثر من 100 جائزة قيمة. المسابقة موجهة لجميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة. يوجد الشريط مع أسئلة المسابقة في التسجيلات الإسلامية في جميع مناطق المملكة. آخر موعد لتسليم الإجابات 30 من شهر ذي الحجة لعام 1429 من الهجرة. للاستفسار والتواصل موقع آسيا الإلكتروني www.asyeh.com، جوال الرجال 056-76-33414، جوال النساء 056-76-33413. البريد الإلكتروني hyatmingadid@gmail.com. صندوق البريد 35 59 54. الرمز البريدي الرياض 11383.
يجنو ضباب الشك بالبرهان.
تم إصدار هذا الشريط وإقامة المسابقة عليه برعاية مؤسسة آسيا وموقع آسيا الإلكتروني
www.asyeh.com
بإشراف الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد.
هذا كتاب الله يصنع أمة شماخة بالعز والبنيان.
نتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة المشائخ الدكتور ناصر العمر، الدكتور عمر المقبل، الدكتور عبد الرحمن الشهري لدعمهم بالمشاركة في إصدار هذا الشريط.
كما نشكر دار السمو النسائية لتحفيظ القرآن الكريم على جهودها المباركة في تنفيذ هذا العمل، وكذلك نشكر مؤسسة الرياض للإنتاج الإعلامي لإنتاجها مادة هذا الشريط.
المكساج والإخراج وليد العبد الكريم. وأخيرا نتوجه بالشكر والدعاء الصادق لكل من ساهم في إتمام هذا العمل وشارك فيه، سائلين الله تعالى بأن يعم بنفعه المسلمين وأن يجعله عملا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.